أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الثالث الذي وقفنا عنده بالأمس هو أنه نحن نجد هناك ظاهرة في جملة من الأعلام أنهم في أخريات حياتهم العلمية يبدأون بذم البحث الفلسفي والبحث الكلامي. هذه الظاهرة نجدها في أعلام كلا الفريقين، ما مختصة بأعلام مدرسة أهل البيت. الغزالي تجد هذا المعنى فيه، الفيض، الطوسي، ابن سينا، البهائي، صدر المتألهين، وجملة من الأعلام في هذا المجال. على سبيل المثال، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في مقدمة هذا الكتاب القيم وهو الأسفار، هذه عبارته هناك، يقول: وإني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وتفننهم في البحث حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم، وعبارات أخرى من هذا القبيل. من هنا صارت هذه البيانات من هؤلاء الأعلام، حاول البعض أن يستفيد من هذه البيانات ليقول أن هؤلاء هم في آخر الطريق يصلون إلى بطلان هذا الطريق. وإذا كان الأمر كذلك، إذن من أول الأمر نحن لا ندخل في مثل هذه المعارف وفي مثل هذه العلوم، ونكتفي، محل الشاهد، ونكتفي بما هو الموجود في روايات أئمة أهل البيت وفي النصوص وبهذا الفهم العادي والعرفي، لا نحتاج إلى منهج آخر ولا إلى طريق آخر للوصول إلى المعارف. هذه هي الدعوة التي يحاول البعض أن يشكل بها على جملة من أعلام هذا الفن. إلا أنه في الواقع بعد أن بينا في البحث الثاني بالأمس أنه، وفي البحث الأول، أنه لما كان الطريق إلى فهم الواقع يكون بأحد وجهتين: إما وجهة نظرية حصولية من خلالها نقف على مفهوم الأشياء لا على نفس الأشياء، وإما وجهة شهودية حضورية من خلالها نقف على نفس الأشياء لا على مفاهيمها. ومن الواضح أن كلا الطريقين يوصل إلى الواقع، ولكن عندما يقاس أحدهما بالآخر فمن الواضح أن الطريق الذي يوصل إلى معرفة نفس الواقع أشرف بما لا يقاس إلى الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة الواقع، ولكن من خلال ماذا؟ مفهومه وصورته في الذهن. إذن عندما نأتي إلى المقايسة الداخلية بين هذين الطريقين نجد ماذا؟ نجد أن أحدهما أشرف من الآخر. التفتوا جيدا،
عندما نقيس هذين الطريقين إلى ما عداهما نقول هذان هما حق، هذا حق وهذا ماذا؟ حق. طريق النظر حق وطريق الشهود حق، ولكن عندما نأتي إليهما لنقايس ما بينهما لا إشكال ولا شبهة أن شرف كل علم بشرف ماذا؟ بشرف ما يوصل إليه، مو فقط بشرف معلومه. ومن الواضح أيضا بشرف معلومه، ويفرق بين أن يكون المعلوم مفهوما وبين أن يكون المعلوم ماذا؟ واقعا خارجيا. طب إذا اتضحت هاتين المقدمتين اللي في البحث الأول والبحث الثاني أشرنا إليهما، هؤلاء الأعلام عندما يبدأون بذم الطريق النظري لا يريدون أن يقولوا إذا نرجع إلى الفهم العادي والعرفي والروائي ونحو ذلك، وإنما يريدون أن يقولوا إذا قيس الطريق الشهودي بالطريق المفهومي فمن الواضح أنه الطريق الشهودي أعلى بمراتب ماذا؟ من الطريق المفهومي. بعبارة أخرى، هم في أخريات حياتهم يصلون إلى أنهم لابد من الانتقال من معرفة المفهوم إلى معرفة ماذا؟ إلى معرفة الواقع. لا طرد الطريقين معا والانتقال إلى طريق ثالث، هؤلاء ليس بصدد طرد الطريقين معا والانتقال إلى ماذا؟ إلى طريق ثالث وهو الطريق النقلي كما يقولون، لا، وإنما يقولون أن هذا الطريق الفصولي المفهومي لا يعطي تلك النتائج التي يريدها الإنسان ماذا؟ من معرفة الأشياء، فلا بد من الانتقال من هذا الطريق إلى طريق أفضل من. نعم، يعني شنو؟ أنا ما أقول النقلي آخر، أنتوا حددوا شنو المراد من النقلي. مرادكم إذا كان مراد من النقلي يعني التعبدي ولا مجال له في العقائد وفي المعارف الدينية، مقصودكم أنه ما ذكر بنحو الاستدلال فيدخل في الدليل العقلي، ما عندنا فرد شيء نقلي في قبال عقلي وشهودي. الآن الشارع عندما يقول يأتي القرآن ويقول لو كان الله واحد، هذه الله واحد لو يقولها فتوى لها قيمة وليس لها قيمة؟ ليس لها قيمة. لو يقولها مستدلة عقلية وين دخلت في الدليل العقلي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا لفسدته. أول الدين معرفته وكمال معرفته كذا، ومن عده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن وصفه فقد ثناه، ومن ثناه فقد أشار إليه. هذه كلها استدلالات ماذا؟ كيف الكيف فلا كيف، أين الأين فلا أين، كل ما سواه فهو معلولها، كلها استدلالات ماذا؟ استدلالات عقلية. إذن احنا سنقل شنو عندنا اللي نستطيع أن نضعه في قبال ماذا؟ في قبال العقل. طوني شنو؟ نعم عندنا الصلاة ركعتين صلاة الصبح بلي، ولكن هذه ما مرتبطة بالبحث العقائدي والمعارف الدينية، هذه مرتبطة بالبعد العملي، ونحن في ذلك البعد العملي أيضا نكون متعبدين ماذا؟ بما يقوله الشارع. أحسنتم في هذا، قلت لا يوجد طريق آخر. أنا هذا اللي قلت، قلت بأنه هؤلاء مو يريدون أن يقولوا نرفض العقل والكشف ونرجع إلى ماذا؟ إلى التعبد بالرواية، مو هالشكل يريدون يقولون. كما يحاول أولئك الذين يرفضون منهج العارف منهج الفيلسوف أن يستفيدوا من نقد المنهج الفلسفي، إذا اتضح لكم هذا المنهج باطل ارجعوا إلى ماذا؟ ارجعوا إلى منهجنا. أقول لا، ليس الأمر كذلك. هذه النكتة في هذا المجلد الخامس من شرح الأسفار، شيخ الأستاذ شيخ جوادي، صفحة 256. التفتوا جيدا، أقرأ عباراته لأنه مو بالضرورة هذا الكتاب موجود دائما. دعوة فيض كاشاني، هذه الدعوة التي ادعاها الفيض وشيخ بهائي، در گذر في تجاوز از محدوده شناخت عقلی
جهة النزول بحوزي مربوطة بنقل ألفاظ واستظهار عرفي أز عبارات وما نندآن نيست.
ليس هذه الدعوة التي يدعيها الشيخ البهائي والطوسي وابن سينا وملا صدرة عندما يذمون المنهج العقلي ويقولون بأنه لا وصراطهم غير مستقيم عقيم إلى غير ذلك. مرادهم إذن وين نرجع مولانا نفكر؟ ها نفكر كما يفكر الشيخ الصدوق مثلا، او نفكر كما يفكر صاحب البحار مثلا؟ لا، مو هذا المهم. طبعا ذات همات يعني بيني وبين الله منهج محترم لمن يعتقد به، ولكن نحن لا نعتقد بذلك المنهج. ليس لاجل هذا، لا لاي جهه، بل جهه الصعود بمرحله الثراء ترد عقل نقلاست. هؤلاء عندما ذموا هذا المنهج يريدون ماذا؟ مو النزول إلى الأدنى، الصعود إلى ماذا؟ إلى ما هو أعلى من العقل، والذي هو أعلى من العقل هو ماذا؟ ها؟ الشهود. وهذا طريق الأولياء، وهذا هو طريق ماذا؟ طريق الأوصياء، وهذا هو طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. معارفهم واقعا معارف حصولية أولا وبالذات؟ أبدا. معارفهم معارف ماذا؟ معارف شهودية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إبراهيم ماذا نريد أن نريه؟ ها؟ نريد أن نريه، مو أن نعلمه، مو أن نفهمه، مو أن نعقله، مو أن نتعلم علما حصوليا. نريد ماذا؟ أن نريه. هذه الإراءة يقينا غير العلم الحصولي. مو فقط أساسا هؤلاء على مستوى المعارف الأساسية يرون الأشياء، حتى على مستوى المعارف الفرعية العملية أيضا ماذا؟ التعليم ليس تعليما حصوليا، ليس كتاب يعطى إليهم أو يلقى في روعهم، لا، ليس الأمر كذا. ربنا أرنا مناسكنا، أرنا، معلمنا. واي فرق بين أرنا وبين ماذا؟ وبين علمنا. هؤلاء يقفون على حقائق الدين، حقائق الدين، سواء كان على مستوى الأصول أو كان على مستوى ماذا؟ الفروع. يعني سواء كان على مستوى ما يرتبط بالبعد العقدي أو ما يرتبط بالبعد ماذا؟ العملي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، عند ذلك هذاك يصل إلى ماذا؟ إلى درجة الإيقان، وليكون من الموقنين. ولذا أنتم في عشرات الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة يقول وهكذا فعل بصاحبكم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أري ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. وهذا ما تتحدث عنه روايات المعراج بنحو فوق حد الإحصاء، أن الرسول صلى الله عليه وآله كثير من الحقائق إنما وقف عليها حصولا وفهما، لو وقف عليها شهودا ورؤية في ليلة المعراج. أنتم انظروا إلى الحقائق التي وقف عليها. السماء الأولى ماذا رأى؟ السماء الثانية ماذا رأى؟ السماء الثالثة ماذا رأى؟ السماء الرابعة، إلى أن انتقل ماذا؟ إلى ما فوق عالم الأنبياء والمرسلين. فلذا أنتم تجدون بعد هناك في السماوات التي بعد هذه السماوات التي كان يرى الأنبياء ويخاطب منه، ها هي جبرائيل، أخي جبرائيل، هذه شنو هذه شنو، يوصل إلى مقام بعد جبرائيل موجود لو ما موجود، لو دنوت أنملة لاحترق، جبرائيل ما موجود. مضافا إلى هذا همات أنا حس أثر من الأنبياء أما موجود، ماكو بعد والله رأى في السماء السابعة فلان نبي في السماء السادسة، أبدا. بعد هذا الحديث انقطع، كاملا انقطع. بعد الحديث يكون بين ماذا؟ بينه وبين الله. قال لي قلت له، أقرأ الروايات. إذن هذه الحقائق كلها في قوس الصعود وقف عليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله علما فهما لفظا، أو وقف عليها شهودا حقيقة اكتناعا، أي منها؟ الشواهد مولانا، الآيات والروايات بيني وبين الله. أنا أعتقد أن الإخوة لو يتتبعون يجدون مئات إن لم أقول الآلاف، ولكن مو لأنهم ما رايحين بهذا الاتجاه. نتصور وين الشواهد؟ وين موجودة الشواهد تدل على هذا؟ لو كشف لي اليقين غطاء ما ازددت يقينا، يعني شنو معنى هذه الجملة؟ معناه أنه الآن محجوب عني،
وما إذا كشف لي عنها لا يؤثر. أصلا هذا لا فرض له، محال، محال أن الشيء كان مفهوميا ثم يكون شهوديا ومع ذلك ماذا لا يؤثر، هذا محال. هو ما يمكن أن الإنسان سمع بالماء، سمع بالنار، والآن وقع في النار وشاهد النار ولا فرق بينهما. هذا له فرض أو ليس له فرض؟ إذن ماذا يقول أمير المؤمنين لو كشف لي الغطاء مزته يقينا؟ سالم بن تفاعل المحمول له الموضوع بعض، ما يصير يكون سالم بن تفاعل المحمول، يعني يوجد غطاء ولكن مع ذلك يوم القيامة عندما يكشف لي الغطاء يفترق أو لا يفترق؟ لا يفترق، هذا غير ممكن. لماذا لا يفترق؟ لأنه الآن لا يوجد عندي غطاء، الآن لا يوجد الغطاء. لماذا؟ لأن الغطاء منشأ الغفلة، وهذه الوجودات المقدسة لا معنى، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. إذن الغطاء من أين منشأه؟ ما هو منشأه؟ منشأه الغفلة، ومع عدم الغفلة ها فلا غطاء. واللطيف أن الآية المباركة تبين حقيقة في غاية الدقة، تقول لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك، مو فكشفنا عنها ماذا؟ غطاءها. يعني تلك الحقائق مكشوفة أو محجوبة؟ مكشوفة، نعم مكشوفة في نفسها، ولكنه من اللي مدى يراها؟ يعني المشكلة في الناظر والمشاهد، وفي المنظور والمشاهد إليه، أي منهما؟ في الناظر. أنا مشكلتي أنت أرفع غطاءك عن نفسك، بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البين. واقعا لا يوجد حجاب بينه وبين ماذا؟ وبين خلقه، إلا أنهم ماذا؟ إلا معصيهم، إلا أنفسهم، إلا الأنانياتهم وغير ذلك. إذن أنت عندما تجمع مجموع هذه الشواهد والقرائن تصل إلى حقيقة واضحة بأنه طريق أهل البيت، طريق الأنبياء، طريق الأوصياء، طريق العلماء الأكابر، هو طريق ماذا؟ طريق الشهود أولا. نعم عندما شاهدوا الناس على أقصى، عندما شاهدوا، عندما يريدون أن يترجموا المشاهدة إلى لغة ماذا؟ إلى لغة العقل، إلى لغة الفهم، إلى لغة الاصطلاح. بعض عند قدرة الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شيء ولا يضيع عليه شيء، عند كما أنه شاهد يستطيع ماذا؟ أن يبين، كما نعتقده في من أوتي جوامع الكلب أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا؟ مولانا هذا الباب سدونا مع الأسف، ما يعتنون إذا أمكن، شو تقدرون هذا الباب سدونا؟ بلي؟ لا لا، مو مقصود الأثر التكريم، مقصودي أنه يستطيع تلك الحقائق أن يبينها بلسان اللفظ والاستدلال. لا، مو أثر تكويني، ذاك مرتبط بمقام آخر. لا، هذا الذي شاهده يستطيع أن يبينه أو لا يستطيع؟ بعض يستطيع عند بيان ذهن، بعض ماذا؟ لا يستطيع. الآن أنت واضحة بالشكل، الآن أنت تذهب إلى منظر جميل لطيف دقيق واقعا يخلب العقول والأبصار، مولانا يقول لك سؤال اشرح لها، والله جملتين مولانا ما تقدر تقول عنها أنت. أما أنطيها الفد أديب شاعر كذا مولانا يصف لك هذا الماي المشاهد وصلا، أصلا ماذا يفعل لك؟ يخلب كل وجودك. هذا بعد هذا المقام الثاني من البحث، لكن مو المقام الأول هي المشاهد، مشاهدة، ولكن كل من شاهد يستطيع أن يبين؟ لا. لذا قال أوتيت جوامع ماذا؟ جوامع الكلم. هذه بعد مرتبطة بمقام الإثبات، مرتبطة بمقام البيان. يعني تلك الحقائق التي وقفت عليها في السفر الثاني، في السفر الثالث أستطيع ماذا؟ أن أبينها بأدق وأعمق وأوجز ما يمكن وأفصح ما يمكن أن يقال، وهذا من خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أنا أفصح من نطق بالضال. شنو أفصح؟ يعني هاي الضالين والله جزويه مو هالشكل مقصود، ليس الله أفصح يعني أنا الضاد أخرج زينة، مو مقصود هذا. مقصود بأنه هذه اللغة دقائقها رموزها حقائقها بيد من؟ ها؟ بيدي أنا. فلذا نحن عندما يجي في نهج البلاغة يجي ابن أبي الحديد يقول واقعا ماذا أصف هذا الكلام؟ كلام فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. مو لعب هذا الحكي، هذا مو الناس قايلي عاديين، قايلي امثال ابن ابي الحديد اللي هو استاذ الفن والصناعه، وهكذا 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 عشرة. هذا المقام الثاني من البحث. لهذا انت من تجي الى نهج البلاغة تجد بانه واقعا بعض الخطب من المحال ان تكون موضوعة على امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اللسان لسان من؟ لسان الامامة، لسان الولاية. انا ذاكر مرارا للاخوة هاي القضية اللي ملا صدره رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الاصول الكافي، عندما يصل إلى ذيك الجملة المعروفة عن صاحب الكافي ثقة الإسلام الكليني، يقول بأنه يقول لو اجتمع كل الأنبياء ولم يوجد فيهم نبي من أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن ينشئوا خطبة بمثل هذه الخطبة. نص عبارة منه الكليني، يقول يوصل إلى خطبة من خطب أمير المؤمنين، يقول لو اجتمع الأنبياء جميعا ولم يكن فيهم نبي من أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن ينشئوا خطبة بمستوى هذه الخطبة. ملا صدره مباشرة يحشي، يقول لا والله بتعبيرنا خيلي كتاه آمدي، ولو كان فيهم نبي أنبياء للعزم أيضا لما استطاعوا أن ينشئوا، لأن هذا نفس الخاتم والخاتم إمام الأنبياء وموجودة في هذه القضايا، لأنه البيان خلوا ذهنكم يمي هسه ما أدري منو جرم لهنا ما أدري، البيان هو الوجود النازل لشخصية الإنسان. البيان ليس أمرا اصطناعيا إخواني، يكون في علمكم البيان مو اصطناع ولا تعلم أبدا، البيان جزء من الشخصية، شخصية الإنسان. فلذا تجدون الله من يتكلم شي يتكلم ولا ها كلام اللفظي مو كلام الخارج، كلام الخارج هاي الموجودات عالم الإمكان، كلام اللفظي شنو هو؟ قرآن، قرآن كلامه اللفظي. رسول الله من يتكلم شلون يتكلم؟ جوامع الكلم. أمير المؤمنين من يتكلم شلون يتكلم؟ ها نهج البلاغة يتكلم، هذا نهج البلاغة أمامكم. ليش احنا هذه المضامين، بل هذه كثير من هذه المضامين جاية في كلمات الإمام الصادق والباقر وباقي الأئمة، انتم شوفوها اما هي نفس نصوص امير المؤمنين واما بيانات ولكنها دون بيانات امير المؤمنين. تفرعون وتابعوا هذا، فتجدون بانه خطبة للامام الرضا سلام الله عليه لمعنى من معاني التوحيد، ولكنه بيانها ادق من بيان من؟ علي عليه السلام. هذا ما تلقى، لو تلقى نفس عبارات ماذا امير المؤمنين او عبارات الرسول الاعظم صلى الله. وهنا ايضا لا اخفيك، واقعا من الامور التي واقعا نحن نظلم فيها رسول الله ان خطب رسول الله فيما ليست موجوده بايدينا. انتم لو ترجعون الى خطب الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم، واكو كتب الان جمعت فيها الخطب وجمعت فيها ماذا كلماته القصار، تجدون واقعا انها كثير من هذه المعاني التي ينشئها امير المؤمنين منشأها وين؟ في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن لأنه ما عندنا أنس إحنا بكلمات رسول الله نتصورها، لأني ماذا بالاستقلال إنشاءات من منشآت من قبيل واحد ما يدري الفصوص ومقدمة الفصوص، يتصور بأنه كل كلمات الأسفار مالاتها ماذا، وإلا في الواقع
ذموا طريق العقل ليسوا بصدد الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، بل هم بصدد الانتقال إلى ما هو أشرف من العلم الحصولي وهو العلم الشهودي. تم الكلام في هذا البحث الثالث. أما البحث الرابع، يبقى عندنا بحث أخير في هذه الإشارات أنا أشير إليه بنحو الإجمال، وإن شاء الله ينتهي الكلام في هذا الفصل الثالث عشر، وهو أنه نحن قرأنا في كلمات الحكماء أنه يتعذر الوقوف على حدود الأشياء، وهذا المعنى أيضا رأيناه في كلمات العرفاء، فهل المقولة واحدة أو تختلف؟ يعني أن العرفاء يقولون أنه لا يمكن معرفة الأشياء على ما هي عليه. هذا البيت المعروف الذي ينسب إلى محي الدين: ولست أدرك من شيء حقيقته وكيف أدركه وأنتم فيه، بلي وكيف أدركه وأنتم فيه. وهذا أيضا إشارة إلى أنه لا يمكن معرفة الأشياء ولا يمكن الوقوف على حقائق الأشياء. هؤلاء أيضا قرأنا من عبارات الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه أيضا يرى بأنه الوقوف على حدود الأشياء، على الفصول الحقيقية للأشياء، ممكن أو متعذر. قال: إما متعسر وإما ماذا؟ متعذر. إذن ما الفرق بينهما؟ الجواب أن ما يقوله العارف يقوله على مبنى، وما يقوله الحكيم يقوله على مبنى ماذا؟ آخر. العارف عندما يقول أنه لا يمكن الوقوف على حقيقة شيء من الأشياء حقيقة اكتناهية باعتبار أنه قائل بالوحدة الشخصية للوجود، وقائل بأنه داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عن الأشياء لا بمزايلة، هو في الأشياء على غير الممازجة، خارج عنها على غير مباينة، فوق إلى آخره، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، وتمكن منها لا على الممازجة، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج. هذه الكلمات جمعها شيخ الأستاذ شيخ جوادي في هذا الشرح، الجزء الخامس من شرحه الجزء الأول، صفحة 251. كل العبارات التي ترتبط بالمقام جمعها ماذا؟ هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. خب إذا كان الأمر كذلك، العارف عندما يدعي بأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة الأشياء يتكلم على مستوى العلم ماذا؟ العلم الشهودي، العلم الحضوري. وهذا ما وقفنا عنده فيما سبق، قلنا بأنه العلم الحضوري ليس بالضرورة هو العلم ماذا؟ هو العلم الاكتناهي. ليس كل علم حضوري بالضرورة هو علم ماذا؟ اكتناهي، وأنه يعرف حقيقة الشيء ويقف على كنه ماذا؟ على كنه الشيء. إذن هناك عندما يدعي التعذر، أولا التعذر أو التعسر على مستوى العلم الحضوري والشهودي لا على مستوى العلم ماذا؟ الحصولي. والحكيم عندما يدعي التعذر يدعي التعذر على مستوى معرفة ماذا؟ الحدود، يعني على مستوى المفهوم، يقول لا نستطيع أن نقف على ماذا؟ على المفهوم، لا أنه لا نستطيع. طبعا الحكيم عندما يقول لا نستطيع أن نعرف المفهوم بسبب أنه لا يستطيع أن يعرف ماذا؟ لا يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء، فصول الأشياء حقيقة. إذن لابد أن نميز جيدا بين التعذر وعدم إمكان المعرفة عند العارف، والتعذر وعدم إمكان المعرفة عند ماذا؟ ها؟ عند الحكيم. هذه نقطة. تبقى عندنا نقطة أخيرة أيضا لابد أن يشار إليها، وهو أنه قل ماذا تقولون بأنه إذا وصل العارف إلى مقام الفناء أيضا لا يعرف الأشياء اكتناها؟ مرة يعلم الأشياء علما حضوريا من غير الفناء، وأخرى يصل إلى معرفة الأشياء علما حضوريا وشهوديا مع ماذا؟ مع الفناء. هذا المعنى اللي أشار إليه ماذا؟ السبزواري رحمة الله تعالى عليه. السبزواري أشار إلى نحوين من العلم الحضوري، قال بأنه أحدهما العلم الحضوري الذي للنفس بذاتها علما غير اكتنائي، وثانيهما العلم الحضوري للنفوس المتألهة بحقيقة الوجود. يعني ماذا؟ وهو علم الفاني بالمفني فيه. فهل هذا يستطيع أن يقف على حقائق الأشياء أو يبقى ولست أعرف من شيء حقيقته وكيف أدركه وأنتم ماذا وأنتم فيه؟ الجواب: حتى لو وصل الإنسان إلى مقام الاكتناء، وصل إلى مقام الفناء، فإن مقام الفناء لا يسمح له أن يكتنه الأشياء على ما هي عليها في الواقع ونفس الأمر. لماذا؟ لأنه معنى الفناء ليس هو أنه أن يتجرد عن حدوده، لا، يبقى على حده الوجودي، ولكن يرى حده الوجودي أو لا يرى حده الوجودي. الفناء ليس معناه أنه يخرج عن حده، كان ممكنا يكون ماذا؟ يكون واجبا، كان فقيرا يكون ماذا؟ ها؟ يكون غنيا. لا، ليس الأمر، وهذا تقدم بحثه مفصلا في البحوث السابقة في الأسفار. وقفنا عند هذه النقطة، وهي معنى الفناء ليس هو العدم، وإنما معنى الفناء ألا يرى ماذا؟ ألا يرى ذاته وحدود ذاته وإنياته. وإذا كان الأمر كذلك، إذا درجته الوجودية تكون محفوظة، فإذا كان درجته الوجودية محفوظة فيستطيع أن يدرك الأشياء على ما هي عليها أو على ما هو عليه، ويبقى على درجته الوجودية. إذا العارف اكتناه الأشياء على ما هي عليها، بعد هذا لا يمكن لأحد حتى لمن وصل إلى مقام الفناء. والحكيم عندما يقول لا نعرف حقيقة الأشياء يريدها على مستوى الحدود. هذا تمام الكلام في الفصل 13. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى في يوم غد إلى الفصل 14 في أقسام الممكن. والحمد لله رب العالمين.